بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى بنتحدث اليوم في باب ترتيب الآيات والصور، نتحدث عن ترتيب الآيات وترتيب الصور بعدما تكلمنا في المرة الأخيرة عن جمع القرآن، جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخليفة الراشد أبي بكر، في عهد الخليفة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. تكلمنا عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الحفظ في الصدور، وأيضا وجد من الصحابة من اختصوا بكتابة القرآن، وكذلك من الصحابة من كان يكتب لنفسه، وجمع القرآن في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجعلها في صحف عنده، ثم كانت من بعد ذلك عند عمر وثم عند حفصة، وهكذا حتى خزاعة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان الجمع الثالث الذي جمع فيه الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الرسم، الرسم العثماني. عند ذلك تحدث العلماء عن ترتيب الآيات في هذه الصور وعن ترتيب هذه الصور في المصحف، فاختلفوا في هذا الترتيب الذي هو للصور. أما ترتيب الآيات فاتفقوا على أن ترتيب الآيات توقيفي، أي كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على هذا الترتيب للآيات بوحي من الله سبحانه وتعالى. فبيتحدث أولا عن ترتيب الآيات، فيقول القرآن صور وآيات، منها القصار ومنها الطوال، والآية هي الجملة من كلام الله تعالى المندرجة في سورة من القرآن، والسورة هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع، لها مطلع ولها فواصل ومقاطع. وترتيب الآيات في القرآن الكريم توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، يعني بعض العلماء زي الإمام الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وغيرهم، حكى إجماع العلماء على أن ترتيب الآيات هذا بوحي، ترتيب الآيات هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرده إلى اجتهاد الصحابة أن يرتبوا الآيات داخل السورة هذا الترتيب، ولكن ترتيب الآيات داخل السورة هذا أمر توقيفي وليس متروك لاجتهاد الصحابة ولا من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذ يقول أبو جعفر: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين. وجزم السيوطي بذلك فقال: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، فقد كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضعها من السورة أو الآيات التي نزلت قبل، فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابتها في موضعها، فيقول لهم: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وسوف يأتي من الآثار يعني الصحيحة التي تشير إلى ذلك، وإن كان هنا حيذكر أثر ضعيف عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، شخص ببصر، رفع بصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، ولكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه الآية وقال إن يعني جبريل أتاني وأمرني أن هذه الآية أجعلها في سورة النحل مثلا في المكان الذي هو موضعها من السورة. فيدل هذا الأثر مع ضعفه على أن الآيات ليس باجتهاد الصحابة، لم تترك لاجتهاد الصحابة أن يرتبوا الآيات هذا الترتيب أو أن يضعوا هذه الآية قبل هذه الآية بعد هذه الآية، ولكن هذا أمر شرعه الله عز وجل بتشريع من عنده على لسان رسوله أرسل به جبريل أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ليس مرده إلى اجتهاد الصحابة ويعني اختيارهم. يقول: ووقف عثمان في جمع القرآن عند موضع كل آية من سورتها في القرآن. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه لما أمر الصحابة بجمع القرآن لم يترك لهم ترتيب الآيات أن يختاروا ترتيبها وأن يجتهدوا في ترتيبها، ولكن على ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت منسوخة الحكم. أنتم تعلمون أن من القرآن ما قد نسخ تلاوة وحكما، هذا ليس من القرآن، لم يصبح من القرآن، ومن القرآن من نسخ حكمه ولكن تظل أو ما زالت تلاوته متعبد بها وهو قرآن، ومن القرآن ما نسخ تلاوة وإن كان الحكم قد ظل يعني مشروع يحكم بذلك مع أنه لم يصل قرآنا متعبد به. فيقول يعني الدليل على أن ترتيب الآيات توقيفي وليس باجتهاد الصحابة أنه توجد آيات قد نسخت يعني قد نسخ حكمها ومع ذلك توضع في المصحف وحكمها منسوخ. فيقول هنا مثال لها، يقول: وهذا يدل على أن كتابتها بهذا الترتيب توقيفية. عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم قال: قلت لعثمان، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية التي دلت على أن عدة المتوفى عنها زوجها أن هي تمام الحول، ويذرون أزواجا هنا فحددت هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أن العدة تكون سنة كاملة، وهذه الآية قد نسخ حكمها وصارت العدة 4 أشهر و10 أيام، ومع ذلك هذه الآية المنسوخ حكمها ما زالت تكتب في المصحف. فسئل عثمان رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية، قد نسختها الآية الأخرى التي فيها تربصنا فسهن 4 أشهر و10، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ يعني لماذا أنت تكتبها في المصحف مع أن حكمها قد نسخ، أو تدعها يعني مكتوبة، إما أنت أمرت بكتابتها فلما ذلك مع أنها قد نسخ حكمها، أو أنت لم تأمر ولكن يعني تركتها تكتب أو تركتهم يكتبونها ولم تأمرهم مثلا بمحوها، فلماذا فعلت ذلك؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكاني. فدل ذلك هذا الحديث الذي في البخاري وهذا الأثر الذي في صحيح الإمام البخاري، دل ذلك على أن ترتيب هذه الآيات ووجود هذه الآيات ليس مرده إلى اجتهاد الصحابة ولا إلى اختيارهم، ولكن هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في هذه الصورة، فلذلك هم يكتبونها في موضعها الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغيرونها ولا يغيرونه. فدل ذلك على أن ترتيب الآيات في الصور هذا ترتيب توقيفي بوحي من الله سبحانه وتعالى ليس مرد وجوده للصحابة رضي الله تعالى. يقول: وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من صور بعينها. أحاديث دلت على فضل آيات من صور، فكأن هذه الآية في هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم أكد على وجودها في هذه الصورة، ويستلزم هذا أن يكون ترتيبها توقيفيا، إذ لو جاز تغييرها لما صدقت عليها الأحاديث. لو كان يجوز إعادة الترتيب أو أن الترتيب إلى اجتهاد الصحابة كان ممكن أن يضع هذه الآية في صورة أخرى أو يضعها في المقدمة بدل من المؤخرة الصورة أو يغيرها يجعلها في الوسط، مثل ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصمة من الدجال. وإن كان طبعا الرواية الثانية من قرأ العشر الأواخر هذه الإمام الشيخ الأمير رحمه الله قال عنها أنها شاذة، ومع أنها في مسلم فتقدم عليها الرواية التي فيها تحديد الآيات أنها من أول سورة الكهف. ولكن المقصد من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فمعنى ذلك أن هذا الترتيب وهذه العشر آيات في أول سورة الكهف هذا والوجود لها في أول السورة هذا توقيفي. لو كان الأمر راجع إلى اجتهادهم كان ممكن أن يغيروا، مدام من أنها في أول السورة يجعلوها في آخر السورة أو في وسط السورة، أو يأخذوا آية من عشر الأوائل ويؤخروا مثلا ترتيبها أو يجعلوها في الوسط. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف دل على أن هذه الآيات ترتيب هذا الأول والوسط والآخر والآية الأولى والآية الثانية كل هذا أمر ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم بذلك، تلا السور عليهم بهذا الترتيب، فليس لهم أن يغيروا هذا الترتيب ولا أن يجتهدوا فيه. فهذه الأثار تدل على أن الترتيب ليس مرده إلى الصحابة. أيضا يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة. عمر رضي الله تعالى عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، المقصود بها ماذا؟ إن هو هنا ميراث، الميراث الذي يكون في حالة الكلالة، ما المقصود به؟ يقول يعني في بعض الروايات الأخرى ما راجعته في شيء كما راجعته في أمر الكلالة. إن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه يجد أنه يحتاج إلى استساق أكثر أو أنه يستوضح أكثر. يقول حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، الآية التي نزلت في الصيف كما ذكرنا قبل ذلك في آخر سورة النساء التي فيها تحديد أمر الكلالة. فالله عز وجل بيّن أنهم يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فبيّن الله عز وجل لهم هذا الميراث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، أي موضعها في آخر سورة النساء، فكان هذا أمر تأكيد، هذا أمر توقيف أن هذا هو موضعها في آخر سورة النساء، أي أن ليس للصحابة أن يقدموا ولا يؤخروا. لو كان لهم تقديم بعض الآيات أو تأخرها ما كانت في آخر سورة النساء، وما كان يعني يصير الأمر بعد ذلك أن يستدل بها، ولكن كنا نجد في آخر سورة النساء آيات أخرى. لو كان راجع الأمر الترتيب إلى كتاب الصحابة لوضعوا هذه الآية مع بقية الآيات التي تتحدث عن الميراث في أول سورة النساء، كانوا وضعوها معها. ولكن لما كان هذا الوضع وهذا الترتيب توقيفي تركت كما هي، جاءت آيات تتحدث عن الميراث في أول سورة النساء ثم جاءت هذه في آخر السورة، فدل ذلك على أنهم ليس لهم أن يغيروا ولا أن يقولوا هذه تناسب الآيات الأخرى التي فيها ذكر الميراث فتوضع معهم ولا غير ذلك. يقول وثبتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصور عديدة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة كسورة البقرة، قرأ سورة البقرة كاملة، آل عمران كاملة، النساء، الأعراف قرأها في صلاة المغرب كاملة، كان يقرأ في صبح الجمعة سورة السجدة، سورة الإنسان، يقرأ في خطبة سورة قاف، يقرأ الجمعة المنافقون. فدل ذلك أنه كان يقرأ سورة كاملة بهذا الترتيب فتنقل بهذا الترتيب لا يغير فيها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعرض القرآن كل عام مرة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن ويعرض القرآن على جبريل الذي أنزل عليه خلال ما مضى من السنين أو الشهور أو الأيام، يعرضه على جبريل في رمضان مرة، والعام الذي توفي فيه عرضه مرتين على جبريل عليه السلام. فيقول وبهذا يكون ترتيب آيات القرآن كما هو في المصحف المتداول في أيدينا توقيفيا لا مراء في ذلك. ولذلك قال الإمام السيوطي تدل قراءته صلى الله عليه وسلم لها بمشهد من الصحابة لأن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه فبالغ ذلك مبلغ التواتر. فكما ذكرنا في أول الدرس أن البعض نقل الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي، ليس متروك للصحابة أن يجتهدوا ولا أنه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنه. بقي الحديث عن ترتيب الصور، ترتيب الآيات توقيف. طيب، أمر ترتيب الصور أن سورة البقرة تكتب قبل سورة آل عمران، تكتب قبل سورة النساء، تكتب قبل سورة المائدة وهكذا. هذا الترتيب في الكتابة، في الكتابة أن إذا كتبنا تقدم هذه الصورة عن هذه الصورة عن هذه الصورة وهكذا. وهنا المصحف لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع أن هذا مصحف كامل يضم مثلا صور القرآن والآيات، لأن قلنا قبل ذلك كان القرآن يتنزل طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقطع الوحي إلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في لحظة من لحظات عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل عليه الوحي بأن القرآن قد استتم ولا قرآن بعد ذلك ولا وحي بعد ذلك، ولكن قطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم، فتم كلام الله سبحانه وتعالى الذي في المصحف الذي هو تشريع لهذه الأمة. ولكن العلماء اختلفوا إذا كتب القرآن هل يكتب بهذه الصورة التي في المصحف بناء على أنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم صورة ولا تؤخر عما هي عليه، أم أن هذا الترتيب كان باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين اجتهدوا في هذا الترتيب وهم الذين وضعوا الصور هكذا، البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا بقية الصور، فهل كان هذا الترتيب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الترتيب كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، أم هذا الترتيب ليس لا بوحي ولا بتوقيف ولكن الصحابة هم الذين اجتهدوا ورتبوا هذا الترتيب في الكتابة. وهذا يختلف عن الترتيب في القراءة. الترتيب في القراءة ترتيب الآيات يحرم على الإنسان أن يقرأ الآيات منكسة، أن يقرأ الآيات معكوسة، الأخير ثم الذي قبله وهكذا، هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله في قراءته. لكن الترتيب في الصور، الإنسان إذا قرأ مثلا في الركعة الأولى قرأ مثلا النازعات وفي الركعة الثانية قرأ سورة النبأ مثلا، فهل هنا يكون قد ارتكب محرما؟ التلاوة جائز فيها التقديم والتأخير بين الصور، وإن كان المستحب أن يرتب، المستحب أن يرتب، ولكن إذا لم يرتب فهذا ليس يعني بحرام. فلكن هذا أمر التلاوة. لكن إذا كتب المصحف، إذا كتبنا المصحف، فهل هنا إذا جاء إنسان يكتب مصحف فيؤخر ويقدم في الصور، فيؤخر ويقدم الصور، فهل نحتج عليه بأن ترتيب الصور توقيفي، أو نحتج عليه بأن ترتيب الصور اجتهادي والصحابة أجمعوا على أن يرتب هذا الترتيب فلا يجوز كتابة مصحف بغير هذا الترتيب؟ ولكن الأمر إيه؟ إذا قلنا سواء احتججنا عليه بأنه توقيفي أو بأنه اجتهاد إن هو لا يجوز مثلا كتابة مصحف بعد ذلك مغير الترتيب الذي يعني أجمع عليه الصحابة، ولكن هنا لا يجوز، ولكن نحتج عليه بأنه توقيفي أو نحتج عليه بأنه هذا كان إجماع الصحابة وموافقتهم على هذا الترتيب فلا يجوز مخالفة ما أجمع عليه الصحابة. يعني الاحتجاج بأنه ترتيبه توقيفي أم الاحتجاج بأنه ترتيبه باجتهاد الصحابة وأجمعوا على ذلك. فاختلف العلماء في هذا الأمر، هل ترتيب السور توقيفي أم باجتهاد الصحابة. فيقول فقيل إنه توقيفي، أي هذا القول الأول، القول الأول أن ترتيب الصور ترتيب توقيفي أي ليس من اجتهاد الصحابة ولكن بوحي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. فكان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الصور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب. طيب إيه دليل هذا القول؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصور مرتبة في صلاته. ممكن غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولكن ننظر إلى أدلة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصور مرتبة في صلاته. روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة. إذن كان معروف عندهم المفصل فقرأه في ركعة، وإذا المفصل هذا الحزب الأخير مثلا السبع الأخير من القرآن، من السبع يعني ثلاث أجزاء وشيء، ولكن كان تسبعهم يعني كما حياتي إن كانوا يقرؤون في أول يوم مثلا ثلاث صور، في ثاني يوم خمسة سبعة تسعة 11 13 هكذا، وحياتي الكلام على هذا التحزيب. فقالوا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يجمع المفصل في ركعة، إذن كان محدد المفصل ومرتب المفصل. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه الأنبياء، يعني ابن مسعود تكلم عن هذه الصور في بني إسرائيل يعني في سورة الإسراء وذكرها بالترتيب سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من الصور الأولى التي نزلت، كانت من أوائل الصور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من تلادي يعني هن من محفوظات القديمة. فيقول فذكرها نسقا كما استقرت، يعني ذكرها كذا بني إسرائيل والكهف ومريم وطه الأنبياء، فذكرها ووجدت في هذه المصحف بهذا الترتيب. فقالوا إذن الترتيب كان معروف عند الصحابة قبل الجمع وأن الترتيب توقيفي. يقول وروي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة مكية وإنما أنزلت بالمدينة، فقال قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه به، يعني يريد ان هو يشير ان هذا امر توقيفي، ان الذي يعني انزله بهذه الصورة هو سبحانه وتعالى الذي اراد ذلك واراد هذا الترتيب. ثم قال فهذا مما ينتهي اليه ولا يسأل عنه، يعني كأنه هذا ليس رجع للاجتهاد ولا الاستنباط ولكن امر توقيفي هذا الترتيب. قال ابن الحصار ترتيب الصور ووضع الايات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، ولكن قلنا الإشارة قبل ذلك الأثر المذكور ضعيف، وننظر إلى ما يشير إليه بعد ذلك والكلام في الحديث الآتي. يقول وقد حصل يقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعها كذا في المصحف. هذا القول الأول، إن يقول إن ترتيب الصور توقيفي، ويحتج بالأثر الذكر عن ابن مسعود عن سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، يحتج بعد ذلك بأثار فيها من الضعف. يقول وقيل إن ترتيب الصور باجتهاد من الصحابة، وده قول الإمام مالك أيضا إنه باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب، إن الصحابة قبل جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن في مصحف واحد كان الصحابة معهم كتاباتهم التي كتبوا فيها القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجمعون في مصاحفهم الصور، فوجد عند بعضهم ترتيب يخالف ترتيب البعض. فيقول فمصحف علي رضي الله تعالى عنه كان مرتبا على النزول، يعني مرتب مصحفه الذي كتب فيه الصور مرتبة على النزول، أوله سورة الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة هنا العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم سورة المدثر، ثم سورة نون والقلم، ثم المزمل، وهكذا إلى آخر المكي والمدني. إذن مصحف علي لم يكن مرتبا هذا الترتيب الذي استقر عليه حال المسلمين. وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران، إن قدم النساء عن آل إيه؟ عن آل عمران. وأول مصحف أبي الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، إن وجدت فيها الفاتحة. مصحف ابن مسعود ليس فيه الفاتحة قبل البقرة والنساء. فقالوا إذن هذه كانت مصاحف مع الصحابة ولم تكن بهذا الترتيب الذي يعني يستقر عليه حال المسلمين، ولو كان هذا الترتيب توقيفي لم يكن لابن مسعود ولا أبي ولا علي رضي الله تعالى عنه ولا غيرهم أن يخالف هذا الترتيب الذي كان يعني يكتب به في مصحفه. كذلك أيضا يقول قد روى ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، المثاني الصور اللي هي عددها أقل من 100 مثلا وتكرر، ولذلك تكرر في القراءة وفي الصلاة، تسنى أن تكرر في القراءة وفي الصلاة لأنها ليست كثيرة العدد، فلذلك الإنسان يكسر من الصور التي هي أقل يعني في العدد. أما صورة مثل البقرة وآل عمران والنساء والأنام هذه الصور الطويلة فتجد الإنسان لا يكررها كثيرا لأنها طويلة فتسمى المثاني. فقال ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، البراءة آيتها فوق 100. قال فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في 7 الطوال. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي فيها كذا وكذا. ممكن هذا الحديث بناء على من صححه يكون فيها الدليل على أن الآيات توقفية، الآيات يقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، ويعني هو السائل بيتعجب هذه من أوائل القرآن وهذه من أواخر القرآن، هذه من المثاني وهذه من المئين، فلماذا جمعتم بينهما؟ وكانت فهنا كأن الإجابة عليه إن يقول وكانت قصتهما شبيهة بقصة الأنفال شبيهة بقصة براءة، يقول فظننت أنها منها، ده كلام عثمان رضي الله تعالى عنه. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 7 الطوال. كأن عثمان بيدلل على مثلا لماذا وضعت الأنفال والتوبة في 7 الطوال، لماذا لم يوضع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا وضعهما بهذا الترتيب. فعثمان يجيب عن ذلك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا هل هذه صورة واحدة الأنفال والتوبة صورة واحدة أم هذه صورة وهذه الصورة. فعثمان كأنه يقول اجتهدنا فلما وجدنا القصة شبيهة في الأنفال والتوبة فقرنا بينهما ووضعناهما في هذا الموضع. فكأن الصورتان كأن الصورتين الأنفال والتوبة مع بعضهم يعطوا صورة طويلة، فوضعناهم في 7 الطول وبلا بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم صورة واحدة وصارت في 7 الطوال. فكأن الأمر رجع إلى اجتهاد الصحابة في وضع الصور، أضع هنا أم أضع هنا في المقدم المصحف أم في مؤخرة المصحف. هو هذا الحديث سوف يأتي مثلا رد عليه بتضعيفه، بتضعيف هذا الحديث. الحديث ورد أحيانا عن الشيخ الألباني أنه يصححه زي في المشكات المصابيح، وأحيانا يضعفه زي في سنن أبي داود، وكان سنن أبي داود يعني أتقن، الإمام الألباني أتقن وأكثر من المشكات، المشكات كان لها ظروف في التحقيق، وأن يقدم ما جاء في تصحيح وتضعيف أبي داود عن عن المشكات، فكأنه الإشارة إلى الضعف أكثر. ولكن من يحتج بصحته يقول هذا يشير إلى اجتهاد الصحابة في ترتيب الصور. إذن قول أول أن الترتيب توقيفي، واحتجوا مثل قول ابن مسعود لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الترتيب ليس توقيف، ولكن رجع إلى اجتهاد الصحابة، احتجوا باختلاف مصاحف الصحابة في ترتيب الصور، وبهذا الأثر الذي تكلم فيه العلماء ما بين يعني مصحح له ومضاعف. يقول وقيل القول الثالث هذا أن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها ترتيبها اجتهادي، أنه ما دل الشرع على أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين هذه الصور، إذن يقول هذا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه الصحابة، مثل مثلا صورة زكريا بن مسعود، مثل مثلا بعض الصور زي المفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمفصل وما شابه ذلك. قال إذن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي، فاللي يقول ذلك أحيانا يختلفوا في هذا البعض، حتى إذا قالوا أن بعضها توقيف وبعضها اجتهادي أيضا يحدث منهم اختلاف في البعض الذي هو التوقيفي. فالبعض يقول أن كل القرآن توقيفي ما عدا الأنفال والتوب بناء على الأثر اللي ذكره عثمان، البعض يقول لا، اللي هو ما جاءت الأحاديث تشير لأنه التوقيفي فهو فقط هذا الذي توقيفه، وما لم يذكر عنه شيء من الكتاب أو السنة فهذا إذن يكون راجع مرده إلى اجتهاد الصحابة. فيقول قيل إن بعض الصور ترتيبه توقيفي وبعضها باجتهاد الصحابة، حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض الصور في عهد النبوة، فقد ورد ما يدل على ترتيب السبع الطوال والحواميم والمفصل في حياته صلى الله عليه وسلم. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، وهذا في صحيح مسلم. ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. إذن يقول هذا ترتيب، يقول الإخلاص الفلق الناس. وقال ابن حجر ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، واستدل على ذلك بحديث حذيفة يقول حيث جاء فيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، إنهم استبطأوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم برر هذا التأخر أو مثلا عدم الخروج، قال طرأ علي حزبي من القرآن، الورد اللي أنا بنقرأه أو بأراجعه مثلا من القرآن طرأ علي أن أريد أن أنجزه فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه ثلاث صور، يعني نقرأ في اليوم الأول مثلا ثلاث صور، واليوم الثاني خمس صور، اليوم الثالث سبع صور، اليوم الرابع تسع صور، اليوم الخامس 11 صورة، اليوم السادس 13، اليوم السابع حزب المفصل من قاف أو من الحجرات كما يأتي الحديث فيه حتى نختم، وإن كان أيضا هذا إسناده ضعيف. قال ابن حجر فهذا يدل على أن ترتيب الصور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما قول في اليوم الأول ثلاث صور يبقى معروفين الثلاث صور اللي بيقرأوه، اليوم الثاني خمسة معروف، وهذا يدل أيضا على أن ثلاث صور إذا الصور الطوال توضع في الأول المصحف، والخمسة اللي بعدها أقل في الطول، السبعة اللي بعدها كذا الصور أقل في الطول وهكذا، فهذا يدل على يعني صحة هذا الترتيب وأنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذكر هذه الأقوال، قول أنه القرآن كله صور توقيفية، القرآن صور الترتيب اجتهادي، لا بعض الصور توقيف وبعضها اجتهادي، يعني تجد أن الأدلة التي ذكرت ليست فيها النص على أحد الأقوال الثلاثة، لأن إذا ذكر مثلا أثر عثمان قلنا البعض ضعفه، فإذا يظل الأمر محتمل بين أن اجتهادي أو توقيفي، فأقرب الأقوال أنه بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، أن احنا نقول أن ذكر أن بعض الصور ترتيبها ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن هل هذا يؤخذ على بقية القرآن أنه أيضا ترتيبي، أم أنه ممكن يكون شيء رجع إلى اجتهاد الصحابة؟ وقلنا في النهاية أن حتى لو كان اجتهاد الصحابة فقد أجمعوا على استقرار الأمر على أن المصحف القرآن إذا كتب في صحف لا يكون إلا بهذا الترتيب، لأنهم قد أجمعوا على جواز ذلك، فلذلك لا يخالف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه مع احتمال الأمر لأن يكون توقيفي أو أنه حتى لو بشهادة الصحابة فاجتهدوا فأجمعوا على شيء فلا يجوز مخالفة هذا الإجماع. ولكن هنا ننظر الشيخ مثلا يقول إذا ناقشنا الآراء الثلاثة يتبين لنا أن الرأي الثاني الذي قال إنه اجتهادي من اجتهاد الصحابة الذي يرى أن ترتيب الصحابة باجتهاد الصحابة يقول لم يستند إلى دليل يعتمد عليه. هو أيضا يرد عليه أن الرأي الأولاني لم يستند إلى دليل يعتمد عليه في أن كل القرآن. ولكن نذكر يقول فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم يقول لعل هذا كان قبل بيان أن الترتيب توقيف. يعني إذا قيل له مصحف علي على أسباب النزول، مصحف مثلا ابن مسعود أتى بالنساء قبل آل عمران، مصحف أبي أتى بالفاتحة، فيقول إن هذا كان يعني اجتهادهم في ترتيب الصور، فلما علموا بعد ذلك الترتيب التوقيف استقر الأمر على هذا الشيء. أيضا هنا في احتمال، لماذا تجعل إن ترتيبهم كان باجتهادهم وأن الذي حدث بعد ذلك هو لما علموا أن هذا توقيفي؟ يعني يبعد عن كتبة القرآن ابن مسعود وأبي وعلي إن هم ما كانوا يعرفون أن الترتيب توقيفي وأنهم الثلاثة يعني أخطأوا في الترتيب ثم يعني عرفوا بعد ذلك أنه توقيفي فيعني كانوا تركوا ما كانوا يجتهدوا فيه، يعني يبعد ذلك عنهم. فهذا احتمال يعني الذي يرد به. يقول وحديث سورتي الأنفال والتوبة يعني يقول إن هذا يعني ضعيف. الشيخ أحمد شاكر في تعليق عليه في بمسند الإمام أحمد قال إنه حديث لا أصل له. ويقول وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط. فلذلك نقول إن القول اللي هو الوسط إن قد يكون بعضها توقيفي وبعضها يعني باجتهاد الصحابة. يقول أما القول الثالث الذي يرى أن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها ترتيبه اجتهادي فإن أدلته ترتكز على ذكر نصوص الدالة على ما هو توقيفي وترك ما لم يذكر. وفعلا أمر إن هنا يأتي بالآيات التي بالصور التي فيها ذكر أنها توقيفي، وإن كان الذكر ده نقول هذا يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة يعرضه على هذا الترتيب، يعرضه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران أيضا، فلذلك لا يؤخذ الذي قرأ على هو الذي يدل على الكتابة، لأن قرأ أحيانا بترتيب آل عمران قبل النساء وأحيانا بترتيب النساء قبل آل عمران. المقصد يقول وبهذا يترجح أن ترتيب الصور توقيفي كترتيب الآيات، ويذكر قول أبو بكر بن الأنبري وغيره، لكن المسألة فيها الخلاف. يقول ومال السيوطي إلى ما ذهب إليه البيهقي قال كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا صوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان. يعني الإمام السيوطي والإمام البيهقي يذكر كأن الأمر إيه؟ إن كل القرآن توقيفي ما عدا سورة الأنفال والتوبة هي كانت باجتهاد الصحابة. أنا ذكرت لكم أنه البعض ترتيب والبعض توقيفي هذا الأقرب، ولكن يختلفوا في ما هو التوقيفي وما هو الاجتهادي الذي يعني اجتهد فيه الصحابة. وخلاصة الأمر أنه طالما أجمع الصحابة على أنه لا يكتب المصحف إلا بهذا الترتيب فلا يجوز مخالفة ذلك، فلا يجوز أن تصدر بلد مثلا بلد من البلدان مصحفا ومرتب على غير الترتيب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة سواء قلنا الترتيب توقيفي أم باجتهاد الصحابة. يتحدث بعد ذلك في صور القرآن وآيات القرآن، فيقول صور القرآن منها الطوال ومنها المئين ومن المثاني ومن المفصل. فالطوال هي سبع: البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. السابعة قيل هي الأنفال وبراءة على ما ورد في حديث عثمان كأنهم يعاملون معاملة صورة واحدة لعدم الفصل بينهما بالبسملة. وقيل هي يونس. إذا ذكر أن الأنفال لا هذه صورة مستقلة، التوبة هذه صورة مستقلة، إذن يونس هي أطول من التوبة، أطول من الأنفال بمفردها، إذن كانت توضع هي في السبع أطوال. الصور المئين فيقول هي التي تزيد آياتها على مئة أو تقاربها، يعني تزيد على المئة أو تقارب المئة. المثاني هي التي تلي المئين في العدد أقل من المئة. وسميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر في القراءة. ليه؟ لما كان آياتها ليست بالعدد الكثير فلذلك الإنسان يعني يقرأها كثيرا في قراءته في الصلاة مثلا. الآن في أحوالنا إحنا لا ده تقرأ اللي فيها 5 آيات ولا 10 آيات ولا 15 آية ولا 20 آية حسب يعني طبعا الإنسان بيراعي حال المأمومين. ولكن كان المقصد يعني في أيامهم إن أول الغالب إن الإنسان بيكرر فيها حتى أو يقرأ منه. هذا من المعاني يعني التي تذكر أو تسنى يعني تسنى فيها القصص يعني تتكرر فيها القصص. يقول والمفصل قيل من أول سورة قاف وقيل من أول حجرات. والإمام النووي رحمه الله يعني اختار أن من أول الحجرات. الإمام النووي اختار أن المفصل يبدأ من أول الحجرات. وهذا الاختلاف يعني لا طائل يعني من ورائه كثير. وقيل غير ذلك. وأقسامه المفصل طوال المفصل أواسط المفصل قصار المفصل. طوال المفصل إذا من أوله من قاف أو الحجرات قالوا إلى عم إلى سورة النبأ أو إلى سورة البروج. أواسط المفصل من عم أو البروج إلى الضحى أو إلى لم يكن الذين كفروا. وقصاره من الضحى أو لم يكن إلى آخر القرآن. وبعد أقول من الزلزلة فيختلف يعني فيه. ولكن طواله إذن أول الصور المفصل أوسطه في الوسط آخره يعني تبدأ من الزلزلة أو الضحى أو لم يكن الذين كفر أو ما شابه ذلك. تسميته بالمفصل يقول لكسرة الفصل بين صوره بالبسملة أو قلة المنسوخ فيه. إن هنا المفصل لأنه تجد أن الآية قصيرة فالفصل كثير ما بين الكلمات. كلمتين ثلاثة فصل كلمتين ثلاثة لأن صوره آياته قصيرة. أو أن الصور نفسها قصيرة فيكسر الفصل بين الصور بالبسملة. أو أن هنا فصل فيه مثلا الأمر وفصل فيه يعني القرآن وأحكم فليس فيه منسوخ أو قل فيه المنسوخ كما روى الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم يعني لم يكسر فيه المنسوخ كبقية مثلا الصور. تعداد الصور 114 صورة وقيل 13 إذا دمجت الأنفال مع التوبة إذا يكون 113. وأما تعداد الآيات ف6100 آية واختلف فيما زاد عن ذلك. أطول الآيات آيات الدين. أطول الصور سورة البقرة. وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ وتحملهم على الدرس. يعني تجزئة القرآن أنه صور هذه الطوال هذه مثلا مين هذه المثاني هذا المفصل تيسر على الناس أنه حفظ المفصل حفظ الطوال تقرأ بكذا تعمل بكذا فتيسر على الناس الحفظ. يقول الرسم العثماني. الرسم العثماني لأن الرسم العثماني إذا نظر إليه تجده قد يختلف مع قواعد الإملاء المعروفة مع قواعد الإملاء المعروفة. لأن هنا الأصل في المكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص. في القواعد الإملائية تجد أن المكتوب ينطق كما هو مكتوب لا زيادة ولا نقص. وهذه القواعد الإملائية والنحوية هذا كان من وضع أهل اللغة تيسيرا على الناس عندما كثر دخول العجم في الإسلام وصار الأمر صعبا عليهم فيحتاجون أن يعني يوقفوا على الكلمة بأنه يستطيع أن ينطقها كما هي مرسومة كما هي مكتوبة فيصعب عليه أن يترك إلى سليقة مثلا العرب أو ما إلى ذلك أنهم يفهمون كما كان الحال بلا تشكيل وبلا نقط للحروف. وأيضا كما هو في رسم المصحف كما سوف يعني نذكر. فهنا الأصل أن يكون المنطوق المكتوب يكون موافقا للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثمانية على ما يقول مثلا الزرقاني في منهج العرفان قد أهمل فيها هذا الأصل فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا لأداء النطق. يعني أحيانا مثلا تجد أما يكون عليهم وكيلة أم مفصولة عن من. في سورة أخرى أما يمشي سويا على صراط المستقيم أم من تجد النون ملصقة بالميم مثلا أم وبعد مثلا والنون لصقت في الميم لم تفصل أم وبعد ذلك من كما فصلت فأما يكون هي لها من الفوائد ولها من الدلائل، ولكن يتحدثنا عن قواعد الإملاء فقط، ليس على أن أنت هتقول هذا لأن تشير المعنى الفلاني وهذا تشير ده حياة الحديث فيه. لما عندما يتكلمون عن فوائد رسم المصحف، من فوائد رسم المصحف أن يوافق القراءات، أن يوافق المعاني الكثيرة المقصودة، يعني أن هو هنا يتحمل المعاني الكثيرة المقصودة، يتحمل القراءات المختلفة وغير ذلك من الفوائد. لكن عندما يتكلمون يقولون بالنسبة لقواعد الإملاء والنحو لا، هنا رسم المصحف يخالف، ما يمكن إنسان يقلب يقول لا ده قواعد الإملاء والنحو جاءت بعد رسم المصحف. فالعلماء نفسهم يختلفون، قواعد الإملاء وقواعد اللغة كانت قبل المصحف، النقط والتشكيل كان قبل كتابة المصحف والصحابة كتبوه بهذه الصورة مخالفة لهذه القواعد أم جاءت بعد رسم المصحف. أيا كان يقولون رسم المصحف يختلف فيما بينه وبين قواعد الإملاء واللغة. فيكون مثلا عندك تجد ملك يوم الدين وأنت تقرأها مالك، هتقول ما هو في قراءة مالك وقراءة مالك، هم يتكلمون عن قواعد اللغة والإملاء، أنت الآن تقرأها مالك وهي مكتوبة مالك، فإذا هنا في اختلاف ما بين قواعد الإملاء والنحو ما بين رسم المصحف. هم يتكلمون في هذا يعني الباب عن هذا الشيء. هنا لا أسبحن، أنت تجد لا في قواعد الإملاء لا، وهنا أسبحن منفصلة، فكيف تقرأها لا أسبحن؟ فيقول إذن في اختلاف ما بين رسم المصحف وقواعد الإملاء. أيضا ولا أوضع خلالكم، هتجد لا مفصولة عن مثلا الهمزة بعد ذلك. فقال الضعفاء، هتجد أيضا تخالف قواعد الإملاء، وهكذا يعني بالنسبة لهذه الأمثلة. فيقول هنا سبق الحديث عن جمع القرآن في عهد عثمان، يقول وقد اتبع زيد بن ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة في الكتابة ارتضاها عثمان رضي الله تعالى عنه، ويسمى العلماء هذه الطريقة بالرسم العثماني للمصحف نسبة إليه. اختلف العلماء في حكم هذا الرسم، حكمه يعني هل ممكن نكتب مصحف بعد ذلك بقواعد الإملاء المعروفة وقواعد النحو المعروفة ونترك هذا الرسم الذي يعني رسم به المصحف؟ هذا يعني هذه المسألة اختلف العلماء في ذلك، هل ان احنا نكتب مصحف بقواعد الإملاء ونترك الرسم الذي وجد عليه المصحف؟ فيقول فذهب بعضهم الى ان هذا الرسم العثماني القرآن توقيفي، ومنهم الإمام مالك والإمام احمد، توقيف يجب الأخذ به في كتابة القرآن، وبالغوا في تقديسه ونسبوا التوقيف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه قال لمعاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية أحد كتبة الوحي ألق الدوات وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله يعني اللفظ ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه لمعاوية اعمل الميم بهذه الصورة، اعمل السين هكذا، افعل الباء هكذا، يعني علمه كيفية كتابة مثلا كلمات القرآن. ويقول ونقل ابن بركة عن شيخ عبد العزيز الدباغ أنه قال له ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم المصحف في رسم القرآن ولا شعر واحد، أي أنه توقيفي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هيحتاج إلى إثبات مثل هذا الحديث، فأين إثبات صحة هذا الحديث؟ ولذلك حيرد عليهم في ذلك. يقول والتمس لذلك الرسم أسرارا تجعل لرسم العثماني الدلالة على معان خفية. هو أي نعم للرسم أسرار وليه دلالات، لماذا جاءت هنا موصولة، لماذا جاءت هنا مقطوعة، لماذا جاءت بهذا اللفظ لتوافق معاني متعددة يدل عليها، لتوافق القراءات إن هو تعطي سعة إلى استخدام أكثر حرف من الأحرف السبعة، أو إذا أمكن استخدام الأحرف السبعة في الكلمة أو ما إلى ذلك. فهنا لا مانع أن لها دلالات ولها مقاصد ولها فوائد، ولكن المقصد إن هو هل هذا كان توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بهذه الصورة، فلا يجوز تغيير هذا الرسم في كتابة المصحف أم هو من اجتهاد الصحابة لموافقة المعاني والقراءات فأيضا لا يجوز لأنه حيؤدي إلى الخلل في ترك قراءات. لو كتبت مالك ووضعت الألف لا تستطيع أن تقرأ بعد ذلك ملك، فمثل هذه الأمور مثلا. فحتى وإن كان من اجتهاد الصحابة لموافقة قراءات ومعاني فأيضا نقول تغييره حيؤدي إلى نسيان كثير من القراءات التي لم توافق القواعد الإملائية، فلذلك يظل على ما هو عليه. يقول والتمس لذلك يعني أسرار ودلالات كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد كتبت بيائين، هنا يقول للإماء لا تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهه، سواء كان هذا المعنى أو غيره ترك ياء منهم لعله هنا يضيع مثل إيه هذا المعنى أو غيره. فلذلك حياة الكلام في أنه يظل على هذا الرسم للحفاظ على ما يمكن تعلم الإنسان من معاني فيه أو اطلاع الإنسان على قراءات تتوافق مع هذا الرسم. ويقول أن عثمان رضي الله تعالى في الأثر الذي مر علينا لما قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم، وحين اختلفوا في كتابة التابوت فقال زيد التابوه وقال النفر القرشيين التابوت. وقلنا إن من الأحرف السبعة أنها توافق اللهجات واللغات التي تقرأ بها القبائل، ولعله يشق عليها أن تقرأه التابوت، ولسانهم لا يعني لا يستطيع أن هو ينطق بالتابوت أو يقرأ بالتابوت، والعرف عندهم أن هذا الشيء المقصود به التابوه ويذكر عنه التابوه فكأنه نزل تيسيرا لهم. فلكن لما اختلفوا لأنه لا يمكن الجمع بين القراءتين أو اللهجتين أو الحرفين في هذه الكلمة على صورة واحدة، لأنه هنا الهاء تختلف مع التاء المفتوحة، فكأنه اكتبوه بلسان قريش فكتبوه التابوت بلسان قريش هنا، لأنه هذا الذي نزل به القرآن نزل بلسان قريش، وده إسناده صحيح. فإذا يدل على أن هذا الرسم فيه من التوقيف، وهذا الرسم فيه من الاجتهاد، ولكن الذي فيه من الجزء حتى الاجتهادي فإنما فيه من المعاني وفيه من الحفاظ على بعض الأحرف واللهجات، فيبقوا على ما هو عليه هذا الذي فيه الحفاظ على هذه القراءات. القول الثاني يقول ذهب كثير من العلماء إلى أن رسم عثمان ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان رضي الله تعالى عنه وتلقته الأمة بالقبول فوجب التزامه والأخذ به ولا تجوز مخالفته. قال أشهب سئل مالك رحمه الله هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء يعني قواعد الإملاء واللغة وغير ذلك، قال لا إلا على الكتبة الأولى كما قلنا، لأن الكتبة الأولى فيها المحافظة على المعاني فيها المحافظة على الأحرف على القراءات. يقول رواه أبو عمرو الداني في المقنع ثم قال ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف أترى أن تغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك، قال لا. قال أبو عمرو يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولو مثلا، فهنا أولو فيها وجد الألف، مع أن ممكن نقول على قواعد الإملاء نحذف هذا الألف في أولو، يقول لا يبقى على ما هو إيه يبقى على ما هو عليه، ألف تسمى ألف مزيدة في عند النطق لا تقرأ ولكن في الكتابة مكتوبة، فهل لابد من موافقة المكتوب للمنطوق فتحذف الألف؟ قال لا يعني دعوها على ما هي إيه عليه، لعل لها من المعاني، لعل لها من المناسبات، لعل لها من القراءات، لعل لها من اللهجات فتكتب على ما هي يعني. ذهب جماعة آخرون إلى أن الرسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته. هو القول الثاني أنه قال أنه ليس توقيف ولكن من اجتهاد الصحابة وأجمعوا على ذلك ومحافظة على المعاني وعلى القراءات على الأحرف فيبقى على ما هو عليه. القول الثالث أيضا كأنه قال إنه هو اصطلاحي اصطلح عليه الصحابة ولا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعا بينهم. ومن هؤلاء الذين قالوا ذلك القاضي أبو بكر البقلاني وكذلك الإمام العز بن عبد السلام يعني أفتى بجواز كتابة المصاحف بالمألوف من الهجاء عند الناس، بل هو يوجب ذلك خشية وقوع التغيير في القرآن من قبل الجهال. يقول إن الجهال قد يعني يقرأ القرآن بغير قراءة الصحيحة إذا التزموا بالمكتوب، إذا مثلا قال هنا لا أذبحنه، أنا مش هذبحه مثلا، لأن هي مكتوبة لا أذبحنه، مش هيقرأها لا أذبحنه، فقال خشية أن يقع الجهال في قراءة القرآن قراءة غير صحيحة، إذا اكتبوه على قواعد الإملاء حتى يقرأوه قراءة صحيح. لا، هذا ممكن يؤخذ به في إيه؟ في كتب الأطفال التي مثلا كتاب مدرسي الأطفال في سنة أولى في سنة تانية فحيقرأ، أو في الابتدائي فحيقرأه مثلا من نفسه، وإن مدرس قد لا يكون حافظ القرآن ولا يعرف مثلا القرآن فاكتبوا له على القراءة الإملائية حتى لا يغير إيه مثلا معاني القرآن. ده إذا وصل الأمر وإن جهل مثلا إن فعلا في دور حضانة في دور في مدارس في معاهد وفعلا المدرسين ليسوا على المستوى، فإذا قرأوا القراءة المكتوبة قراءة رسم العثمان سينطقون على المكتوب فيغيرون مثلا القراءة، فلا اكتبوها لهم على قواعد الإملاء. كان الكلام لازم عبد السلام يخص في مثل ذلك، أما المصحف مثلا كله يكتب هذا تغيير، ولكن يؤخذ في دور التعليم التي يخشى فيها ذلك. الإمام أبو بكر البقلان له كلام يعني طويل في جواز أن يكتب على غير رسم العثماني، يقول وانطلاقا من هذا الرأي يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليها حتى تسهل قراءتهم على القارئين من الطلاب والدارسين. الشيخ هنا يقول والذي أراه أن الرأي الثاني هو الرأي الراجح، إنه ليس توقيفي وهو اجتهاد من اجتهاد الصحابة، بس رعوا فيه المعاني ورعوا فيه القراءات. يقول أن الرأي الثاني والراجح وأنه يجب كتابة القرآن بالرسم العثماني المعهود في المصحف، هو الرسم الاصطلاحي الذي تورثته الأمة منذ عهد عثمان رضي الله عنه، والحفاظ عليه ضمان قوي لصيانة القرآن من التغيير والتبديل في حروفه، ولو أبيحت كتابته بالاصطلاح الإملائي لكل عصر لأدى هذا إلى تغيير خط المصحف من عصر لآخر، بل إن قواعد الإملاء نفسها تختلف فيها وجهات النظر في العصر الواحد وتتفاوت بعض الكلمات من بلد لآخر. مدارس اللغة وقواعد الإملاء يختلفون، فيؤدي ذلك الاختلاف الكتابة من بلد لأخرى من مدرسة لأخرى، واختلاف الخطوط الذي يذكره القاضي أبو بكر البقلاني شيء والرسم الإملائي شيء آخر، وحجة تيسير القراءة للطلاب والدارسين بانتفاء التعارض بين رسم القرآن ورسم الإملاء للصلاح لا تكون مبررة للتغيير الذي يؤدي إلى التهاون في تحري الدقة بكتابة القرآن إلى آخره. يقول قال البيهقي في شعب الإيمان من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. إذن وهذا هو الأقرب وهذا هو الراجح، إن حتى وإن كان باجتهاد الصحابة ولكن لا يجوز أو لا ينبغي تغييره، فيتغير تتغير كتابته على مر الأجيال وباختلاف البلدان، فعند ذلك تذهب كثير من المعاني وتذهب كثير من القراءات وقد يتغير أيضا اللفظ. بعد ذلك يتكلم عن تحسين الرسم العثماني، يعني نأخذ المرة القادمة حتى لا أطيل عليكم، هو أنا مشفق عليكم في ميعاد بعد العشاء، ولذلك فعلا أنا مشفق عليكم أن أنا ما تأخرش معاكم، فنكتفي بهذا القدر مع أنه ممكن يبقى في اعتراض من الإدارة، بس الله المستعان. فجزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.